أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على. قال رحمه الله: المسألة الأولى، تحرم زوجة كل من الأب والابن على الآخر، فصاعدا في الأول ونازلا في الثاني، نسبا أو رضاعا، دواما أو متعة، بمجرد العقد وإن لم يدخل وإن لم يكن عفوا دخل، ولا فرق في الزوجين والأب والابن بين الحر والمملوك. بعد أن عنون الماتن رحمة الله عليه الفصل بعنوان ما يحرم بالمصاهرة، شرع في تفصيل ذلك ضمن مسائل، ولأجل ذلك قلنا ما في داعي أن نحقق معنى المصاهرة ما دام نبحث عن كل مصادقها على نحو الاستقلال. في هذه المسألة يتعرض لحرمة زوجة الأب والابن. هذه المسألة من المتسالم عليها بين فقهاء الإسلام، ولأجل ذلك عدها بعضهم من ضروريات الدين، حيث لم ينسب إلى أحد ممن يصلي إلى القبلة الخلاف في ذلك، بل يمكن القول بأن الأمر كذلك عند سائر الأديان باستثناء ما ينسب إلى المجوس، وأما بالنسبة لاستحلال الرجل لزوجة أبيه في الجاهلية فلم يصدر منهم هذا العمل كمتعبدين بشريعة، كي يقال بأن بعض الشرائع تجوز ذلك. التفتنا، يعني بعض الأفعال التي تصدر خصوصا في الزمن الجاهلي ما كان لها ربط أنه هذا يفعلها من منطلق أنه ينتسب إلى هذا الدين أو ذاك الدين. وعلى كل تقدير فهذا الحكم في غاية الوضوح، والأدلة من الكتاب والسنة متوفرة. ففي الكتاب مما يدل على حرمة زوجة الأب على الابن قوله تبارك وتعالى في سورة النساء: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. هذه الآية بإطلاقها اللفظي وإن كانت تشمل الأم، يصدق على الأم أنه مما نكحه الأب، لكنها غير مرادة قطعا، ولذا خصص للأم آية أخرى: حرمت عليكم أمهاتكم. فالمقصود من نكاح من مما نكحه الآباء أي غير الأم. فعلى كل تقدير يصدق أن زوجة الأب محرمة على الابن. يبقى الكلام أن متعلق النهي في الآية الشريفة هو النكاح، والنكاح كما عرفنا كما يطلق على العقد يطلق على الوطء. فيحتمل أن تكون الآية بصدد تحريم ما وطأه الأب، لا بمجرد بمجرد ماذا؟ العقد. ولكن قد عرفنا فيما تقدم أن إطلاق النكاح على الوطء منفردا في القرآن الكريم محل تردد، بل نجد أن البعض تردد حتى في قوله حتى تنكح زوجا غيره، وهذا تقدم بحثه بشكل مفصل. وكذلك مما يدل على حرمة زوجة الابن على الأب قوله تبارك وتعالى: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، حيث إن هذا المقطع ورد ضمن الآية المحرمة لأربعة عشر عنوان. من جملة العناوين المحرمة ماذا؟ حلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. طبعا هنا من أصلابكم ليس المراد منها ما لا يشمل الحفيد، حتى يقال بأنه هذه ظاهرة في المباشرة، بل هذه من أصلابكم ناظرة إلى ما كان متعارفا في الجاهلية في مسألة ما يسمى حاليا بالتبني. فالولد بالتبني ليس مما تحرم زوجته على المتبنى، بل ورد في بعض الروايات أصلا سلب أن يكون هذا من الأبناء. خب، هذا من الآيات. أما من السنة فالنصوص الواردة في المقام كثيرة، نكتفي بذكر صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام أنه قال: لو لم تحرم على الناس أزواج النبي صلى الله عليه وآله لقول الله عز وجل: ما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. حتى حرمنا على الحسن والحسين بقول الله عز وجل ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء ولا يصلح للرجل أن ينكح امرأة جده. هذه الرواية صريحة في حرمة زوجة الأب وإن علا، أنه يقول لو حتى نساء النبي لو لم تحرم على الأمة لكان كفى في تحريمهن على الحسن والحسين ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم. فإذا لا إشكال في ثبوت هذه المسألة، وبقية ما جاء من في المسألة من تعميم على التشقيقات كل ذلك يستفاد من الإطلاق، يعني لا فرق بين نكاح الدائم والمنقطع، لا فرق بين الرضاع وغيره لعموم قوله يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وهكذا. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، قال لا تحرم مملوكة الأب على الابن، وبالعكس مع عدم الدخول وعدم اللمس والنظر، وتحرم مع الدخول أو أحد الأمرين إذا كان بشهوة. هذه المسألة الثانية تقيد ما تقدم في صدر الفصل من قوله أو الملك عينا أو انتفاعا بالتحليل، حيث إن ظاهر تلك العبارة أن مجرد الملك والتحليل كافي لنشر الحرم، مع أن هنا لم يكتفي بذلك بل قيده بأحد الأمرين. وعلى هذا الأساس نرى أن تعليقة السيد قلبيجاني رحمة الله عليه هناك كإشكال على الماتن في غير محلها. هناك قال أنه لا يكفي للتحريم إلا أن تكون تعليقة توضيحية، فالأمر سهل، يعني يتبين أن إطلاق كلام الماتن هناك غير مراد. هذه المسألة تشتمل على فرعين. الأول عدم الحرمة بمجرد التملك. الفرع الثاني الحرمة بالدخول أو النظر واللمس بشهوة. أما الفرع الأول فظاهرهم الاتفاق عليه، والروايات التي دلت على هذا الحكم كثيرة، ففي صحيحة علي بن يقطين، صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج وحفص بن البختري وعلي بن يقطين، هؤلاء في عرض واحد، قالوا سمعنا أبا عبد الله عليه السلام يقول عن الرجل تكون له الجارية أفتحل لابنه؟ قال ما لم يكن جماعا أو مباشرة كالجماع فلا بأس. هذه الرواية صحيحة السند ودلالتها على المدعى واضحة، يعني جارية الأب تحل الابن إذا لم يكن هناك جماع. أيضا الشيخ الطوسي رحمة الله عليه في الاستبصار بإسناد معتبر إلى العيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام قال أدنى ما تحرم به الوليدة تكون عند الرجل على ولده إذا مسها أو جردها، فمفهومها أنه إذا لم يحصل شيء فلا تحرم على الابن. وكذلك روايات أخرى متعددة في هذا المجال، مثلا في الصحيح في الكافي رواية طويلة جاء فيها فلا تحل تلك الجارية أبدا لابنه ولا لأبيه إذا في صورة إتيانها، أما في غير هذه الصورة فتحل. إنما الكلام وين؟ في الفرع الثاني. في الفرع الثاني وقع الخلاف بين الفقهاء فالمشهور هو أن الأمة بالنظر أو اللمس بشهوة تحرم، طبعا دخول من المسلمات، دخول لا يوجد فيه خلاف، إنما الكلام في اللمس والنظر بشهوة. المشهور ذهب إلى الحرمة، وفي مقابل ذلك ذهب بعض فطاحل الفقه عندنا إلى القول بالكراهة من دون حرمة. ومنشأ الاختلاف تضارب الروايات، بعض الروايات التي قرأتها مثل رواية صحيحة محمد بن إسماعيل الواردة في الكافي والواردة في نوادر الحكمة، قال عن الرجل عن الإمام الرضا عليه السلام له الجارية فيقبلها هل تحل لولده؟ قال بشهوة؟ قلت نعم. قال فقال ما ترك شيئا إذا قبلها بشهوة. ثم قال ابتداء منه، يعني من دون سؤال، إن جردها ونظر إليها بشهوة حرمت على أبيه. قلت إذا نظر إلى جسدها؟ فقال إذا نظر إلى فرجها وجسدها بشهوة حرمت عليه. نأكد المسألة. وكذلك بعض الروايات الأخرى، مثلا الرواية الأولى اللي قرأناها قبل قليل ما لم يكن جماعا أو مباشرة كالجماع، مفهومه لأنه لا بأس، مفهومه أنه إذا كان جماعا أو مباشرة كالجماع ماذا؟ تحرم. فإذا هذه الطائفة الأولى تقتضي الحرمة. في مقابل هذه الروايات يوجد روايتان معتبرتان تمسك بهما من قال بالكراهة. الرواية الأولى صحيحة عبد الله بن يحيى الكاهلي، قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام وأنا عنده عن رجل اشترى جارية ولم يمسها، فأمرت امرأته ابنه وهو ابن 10 سنين أن يقع عليها، فوقع عليها. هذه بتحرمها على الأب. فما ترى فيه؟ فقال: أثم الغلام وأثمت أمه. لماذا وجه الإثم؟ تصرفا في ملك الغير. ولا أرى للأب إذا قربها الابن أن يقع عليها. هذا ما ليس لنا شاهد فيه. شاهد في المقطع الثاني، قال: وسألته عن رجل يكون له جارية فيضع أبوه يده عليها من شهوة أو ينظر منها إلى محرم من شهوة. الإمام أجاب: فكره أن يمسها ابنه، بدعوى أن هذه الرواية تدل على ماذا؟ على الكراهة. فيحمل النهي الوارد في تلك الروايات على الكراهة. هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية رواية علي بن يقطين، فهي معتبرة، عن العبد الصالح عليه السلام، يعني الإمام القاضم، عن الرجل يقبل الجارية يباشرها من غير جماع داخل أو خارج، أتحل لأبيه أو لابنه؟ قال: لا بأس. هذه الرواية أوضح. ليش؟ لأنها نص في الجواز، أما الرواية السابقة كراهة. قد واحد يقول الكراهة أيضا الحرام مكروه، انتبهنا. أما هذه الرواية نص في الجواز.
الرواية الأولى عن مملوكة الابن إذا لمسها الأب، كلام عن مملوكة الأب.
الرواية الأولى: فيضع أبوه عليها من شهوة. نعم، بالنتيجة الذي نظر بشهوة أو لمس بشهوة هو الأب، فتحرم على الابن. الرواية الثانية: عن الرجل يقبل الجارية يباشرها من غير جماع داخل، أتحل لأبيه أو لابنه؟ كلاهما معا. قال: لا بأس. فهاتان الروايتان تعارضان الروايات السابقة. للوهلة الأولى يقال مقتضى الجمع الحمل على الكراهة، فحينئذ ما أفتى به مثل المحقق وبعض فحول الفقه يكون في محله. أما الرواية الأولى فالإشكال فيها أنها غير صريحة في الكراهة الاصطلاحية، كي تتعارض مع الأخبار الظاهرة في الحرمة، لأن المكروه في الروايات يقصد منه المعنى اللغوي وهو المبغوض. نظير قولك فيه جناح، فهو أعم من المحرم والمكروه اصطلاحا. فلو كنا نحن والرواية الأولى لما كان ينبغي أن نرفع اليد عن ظهور الروايات المتقدمة مع كثرتها وظهورها. هذا بالنسبة للرواية الأولى. سيد الخوئي رحمة الله عليه قال هاتان الروايتان لا علاقة لهما بما نحن فيه، يعني موضوع الطائفة الأولى يغاير موضوع الطائفة الثانية، التعارض فرع وحدة الموضوع. موضوع الطائفة الأولى أن ينظر الأب أو يلمس بشهوة جاريته التي يملكها فتحرم على الابن، أو بالعكس ينظر الابن أو يلمس جاريته التي يملكها فتحرم على الأب. هذا موضوع الطائفة الأولى. أما موضوع الطائفة الثانية فهي نظر ولمس أحدهما لمملوكة الآخر لا لمملوكة نفسه. واضح الفكرة؟ يعني في الطائفة الثانية الابن لمس مملوكة الأب، وفي الرواية الثانية الابن والأب كل واحد لمس أو نظر إلى مملوكة الآخر. فموضوع الطائفتين مختلف فلا تعارض بينهما. واضح الفكرة؟ هذا الإشكال مشترك بين جماعة منهم السيد الخوئي والسيد الحكيم. نعلق على ذلك غدا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد.